بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عبد الملك عن أبي بردة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن. قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف. قال: واليمن مخلافان، المخلاف بمعنى الإقليم، الجزء من البلد كالمحافظة وأكبر من ذلك، فكانت اليمن مخلافين. ثم قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا، فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، فإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ: يا عبد الله ابن قيس، أيما هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه، قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك، فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل، ثم نزل فقال: يا عبد الله، وعبد الله هو أبو موسى عبد الله بن قيس، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. التفوق مأخوذ من فواق الناقة، فواق الناقة معناه أن تحلب ثم تترك بعض الوقت، ثم تحلب ثم تترك، ففواق الناقة هو ما بين الحلبتين. فقال أبو موسى: أتفوقه تفوقا، أي لا أقرأ وردي وحزبي مرة واحدة، بل أوزعه في ساعات الليل والنهار. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل. فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي، أو فاحتسبت نومتي كما احتسبت قومتي. هذا الباب في بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، قد كان بعث كل واحد منهما إلى مخلاف، وهذا كان في السنة التاسعة. بعد فتح مكة وقبل حجة الوداع، فبعث معاذا إلى الجند وما حولها، فكان يدعو في تلك الأماكن وفي عدن، وبعث أبا موسى إلى جهة تهامة، فهو كان منهم من الأشعريين. وأما اليمن الأعلى فقد بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه حين بعثه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى همدان فأسلمت، وكان بعث قبله خالد بن الوليد فلم يسلموا له، فبعث عليا فأسلمت همدان. وكانت هذه البعوث من النبي صلى الله عليه وسلم هي للدعوة إلى الإسلام ولنشر الإسلام وبثه. وكان في اليمن بقايا من أهل الكتاب من اليهود، ولذا قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب. كان عندهم علم بالكتب السابقة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أن بعث الدعاء إلى البلدان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما اعتنى به، ومما يحصل به نشر للإسلام وخير كثير. فالعناية بهذا الأمر من الأسباب العظيمة في انتشار الإسلام. أيضا في هذا الحديث أن الداعي إلى الإسلام مأمور بالتبشير، مأمور بالتيسير. التبشير معناه الترغيب في أسباب الثواب والأجور وبيان النعيم، ولا تنفر، أي بذكر العقوبات حتى تجعل الناس ينفرون عن هذا الدين، لكن بشروهم، طمعوهم في ثواب الله، رغبوهم في الخير، فإذا رغب في الخير واندفع إليه حذر من الشر. وهذا توجيه مهم، أن الذي هو لم تبلغه الدعوة أو لم يصل إليه النصح الصحيح، إذا بدأ معه بنهيه عما يألفه ويعتاده ربما نفر، ولكن من السنة أن يبدأ بترغيبه في الخير، فإذا رغب في الخير ودخل فيه يحذر من الشر. ولذا نجد أن أمورا كثيرة من الشر تدرج الإسلام في نهي الناس عنها وفي تحريمها. الخمر رغم ما فيها من المفاسد لم تحرم دفعة واحدة، كان الناس يعتادونها ويألفونها، بل ذكر أول ما فيها من المنافع وما فيها من المضار والإثم، ثم نهي عن شربها وقت الصلاة وأذن بشربها في سائر الأوقات، ثم نزل تحريمها تحريما مطلقا. فالتنبؤ لذلك، الداعي إلى الله تعالى يتنبأ لذلك، لا سيما عند قوم لم يألفوا الدعوة أو لم تصل إليهم الدعوة الصحيحة أو لا زالوا في جهل شديد. السنة هو البدء بتبشيرهم وترغيبهم في الخير. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الداعي إلى الله تعالى الذي يخرج للدعوة يهتم بأمره وبنشر الدعوة، وأنها عمل عظيم قال في الحديث قال فانطلق كل واحد منهما إلى عمله. هذا عمل وحمل عظيم، نشر الدعوة إلى الإسلام من الأعمال العظيمة التي تحتاج إلى اهتمام. أيضا في هذا الحديث من الفوائد شرعية التزاور بين الدعاة إلى الله تعالى، بين من يخرجون إلى الناس لدعوتهم إلى الإسلام الحق. فهذا هدي الصحابة، كان يزور أحدهما صاحبه ويتذاكرون العلم، ويسأل كل واحد من المصاحبة كيف تصلي وكيف تقرأ وردك، ويحصل نصح وتوجيه. أيضا في هذا الحديث أن المرتد يقتل، وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه يقتل بدون استتابة، قال لأنه جاء به إلى أبي موسى ومعاذ أبى أن ينزل من راحلته حتى يقتل، فقالوا ظاهر أنه قتله بدون أن يستتيبه. وليس بلازم، فمن الممكن أن أبا موسى قد استتابه ودعاه إلى الإسلام قبل ذلك. والأصل أن المرتد يستتاب لما فيه من المنافع له ولغيره، فلعله يعود إلى الإسلام، لعله يرجع فينجو بذلك من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا اليهودي قال الحمد لله الذي أنقذه من النار، فإذا كان من الممكن إنقاذه من النار فهذا أمر مطلوب. وإن رأى الإمام مثلا مصلحة أن يقتله بدون استتابته فله ذلك، كأن يكون كفره شديدا أو يرى الناس يتسارعون في ذلك. فالمرتد يقتل بخلاف الكافر الأصلي لا يقتل إلا إذا كان في حرب، أما المرتد فبكل أحواله يقتل. فإذا معنى أن المرتد يصير أشد كفرا من اليهودي والنصراني الذي كان مسلما ثم ارتد إلى ملة الكفر، هذه الأدلة تدل أنه أشد كفرا من الكفار الأصليين، لأنه قد عرف الإسلام ورأى الإسلام وذاق الإسلام، فإذا ارتد معناه أنه كفر النعمة التي أنعم الله عليه بها، فكفره أشد من كفر الكفار الأصليين. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن من السنة أن يجعل الإنسان له وردا معينا في اليوم والليلة من القرآن، وهذا مما يعين الإنسان على الحفاظ على قراءة القرآن. فكون الإنسان يجعل له وردا يلتزم به مهما كان فهذا من السنة ومما يعينه على قراءة القرآن. أما لو جعل الإنسان أمره سيابا فرطا ربما بعد ذلك يمضي عليه الأيام ولا يقرأ شيئا من القرآن، لكن يجعل لنفسه وردا بحيث أنه لا ينام حتى يقرأ ذلك الورد، ولو شغل عنه إلى الليل يقرأه بجانب فراش نومه ولا ينام حتى يقرأه، كما كان السلف يفعلون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه عن ورده من الليل قرأه في النهار، وحث من نام عن حزبه أن يقرأه في النهار بين صلاة الظهر والعصر أي في الصلاة. والورد يقرأ في الصلاة وخارج الصلاة، إما أن يجعل الإنسان ورده في صلاته يصلي به، وإما أن يجعله في غير صلاة. أيضا إما أن يجعل ورده مفرقا في سائر يوم وليلته، أو يجعله دفعة واحدة. فمعاذ رضي الله عنه كان يقرأ دفعة ورده دفعة واحدة في الصلاة، وأبو موسى رضي الله عنه يقسمه ويفرقه في ساعات الليل والنهار يتفوقه تفوقا. أيضا في هذا الحديث من الفوائد شرعية النوم أول الليل، وأن هذا مما يعين الإنسان على الاستيقاظ آخر الليل وعلى الصلاة. وأما إذا سهر وأضاع الوقت في السمر غالبا ينام عن صلاة الليل، بل ربما نام عن صلاة الفجر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن احتساب المباحات يجعلها عبادات. الأشياء المباحة من طعام وشراب ونوم ولباس، إذا احتسبها الإنسان صارت عبادات وطاعات. فمعاذ رضي الله عنه قال: أنام أول الليل أقوم وقد قضيت جزئي من الليل. وإنما سماه جزءا لأنه قسم الليل أجزاء، جزء لنومه وجزء لصلاته. فأقرأ ما كتب لي فاحتسبت نومتي كما احتسبت قومتي، أي أرجو الأجر من الله في نومي مثل ما أرجو الأجر من الله في استيقاظي وفعلي للطاعة. وهذا لا يكون إلا من إنسان نبيه حريص على الخير، أن المباح يصير في حقه عبادة، يحتسب النوم، يحتسب الطعام، أي يفعلها طلبا للأجر، ينام يطلب الأجر من الله في نومه. كيف يطلب الأجر في نومه؟ أي أنه ينام لينشط لسائر الطاعات، ينام ليستريح فيقوم مستريحا لطلب العلم، للصلاة، للقراءة، فيصير النوم عبادة. وهكذا كانت حياة الصحابة رضي الله عنهم. جاء في أثر عبد الله بن مسعود في مصنف بن أبي شيبة بإسناد صحيح قال: ولقد رأيتنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتينا المسجد نقارب بين الخطى، أي طلبا للأجر، خطوات بدل من أن يصل المسجد مثلا بمئتي خطوة، إذا فرقها يقاربها فتصير 300 خطوة، فتكثر الحسنات، فكل خطوة يكتب له بها حسنة، يمحى عنه بها سيئة، يرفع له بها درجة. فاحتساب الأمور المباحة والانتباه لها يصيرها عبادة. والشاهد من هذا الحديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا رضي الله عنهما إلى اليمن للدعوة إلى الله. وهذا الباب في عدة أحاديث ذكرها البخاري، ستأتي إن شاء الله بعدها أحاديث هي بمعنى الحديث الأول نقرأها. قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة، أي أسقط سعيد بن أبي بردة. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن، فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. فقال أبو موسى: يا نبي الله، إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر، وشراب من العسل البتع. فقال: كل مسكر حرام. فانطلق فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا. يقرأ وهو قائم يمشي، يقرأ وهو قاعد، إذا ركب راحلته قرأ. قال أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وضرب فسطاطا فجعل يتزاوران. فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق، فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ لأضربن عنقه. تابعه العقدي ووهب عن شعبة، وقال وكيع والنضر وأبو داود عن شعبة عن سعيد عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كما تقدم في الحديث الذي قبله إنما فيه زيادة أن أبا موسى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشربة نبيذ، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا بلغت حد الإسكار فهي خمر، وتبلغ حد الإسكار إذا أزبدت أي ظهرت رغوة في أعلاها. فإذا أزبد النبيذ وظهرت الرغوة والفقاعات في أعلاه فإنه يصير خمرا. فشراب الشعير، شراب العسل، نبيذ الزبيب ونحوها إذا أزبدت صارت مسكرة فلا يجوز شربها. وأما قبل ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له فيشرب منه يومه وليلته واليوم الثاني، فإذا بقي منه شيء سقاه الخادم بعد اليوم والليلة خشية أن يتغير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.